وهو ما يجب أن تتوفر وتستمر في أثناء الصلاة، وما يجب تقدمه على شيء واستمرار فيه يقال له الشرط. والركن ما كان جزءا من أجزاء الماهية، جزءا من أجزاء الصلاة، كما تأتي معنا أركان الصلاة. فهذه شروطها التي تتقدم عليها وتستمر فيها. فذكر استقبال القبلة، وقد كانت القبلة إلى بيت المقدس أول ما فرضت الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يأتي ما بين الركنين فيصلي مستقبلا الكعبة وبيت المقدس، حتى هاجر إلى المدينة المنورة. فلما هاجر ومضت عليه سنة وأشهر، وكان يترقب أن يحول الله له القبلة إلى قبلة أبيه إبراهيم، إلى الكعبة المشرفة، حتى قال لسيدنا جبريل عليه السلام: لو سألت ربك أن يحولني إلى قبلة إبراهيم فإنه فطرني على محبة الكعبة. قال: أنت أقرب إليه مني فسأله. فلم يسأل صلى الله عليه وسلم عبودية وحيان وأدبا مع الرب، فوقع في قلبه أنه سينزل الله من عنده تحويلا للقبلة، فكان يرفع طرفه نحو السماء يقلب وجهه، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فكان من شرط صحة الصلاة استقبال القبلة، إما يقينا لمن يعينها ويشاهدها في مكة، وإما ظنا بغلب الظن، وذلك لمن كان بعيدا عنها فلا يشاهدها، فيجب عليه استقبال القبلة بغلبة الظن. فإن لم يدري أين القبلة وجب عليه أن يجتهد بالعلامات حتى يعرف اتجاه القبلة، ثم يصلي باجتهاده. ولو تغير اجتهاده تغيرت إلى محل اجتهاده، لأن الأمر قائم على الظن في ذلك. ثم إذا قد ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع لم يجوز لأحد أن يجتهد فيه يمنة ولا يسرة، فضلا عن الجهة، إذا صلى فيه صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن صلى فيه صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل البلدان على مدى القرون قد اجتهدوا ورتبوا جهة القبلة، فإذا أراد أحد أن يجتهد يجي لبلداننا ويقول: بجتهد القبلة هكذا ولا كذا، ولا ليست إلى هكذا، يقول: أما إلى الجهة فلا يصح اجتهادك، خلاص قد أمر أجمع عليه في تغيير الجهة، وأما في التيمن والتيسر اجتهد لك ما شئت واستعمل ما شئت من الأجهزة واجتهد في يمنى ويسرى، لكن لنفس الجهة. أما تجي إلى بلدة قد صلى إليها المسلمون قرون وتقول الجهة غير جهة القبلة فلا قبول لهذا الاجتهاد. شروط الصلاة استقبال القبلة، وبالنسبة للقائم بصدره وصدره، وبالنسبة للقاعد كذلك، وبالنسبة لمن يصلي على جنب فبوجهه وصدره، وبالنسبة للمستلقي فبأخمصيه، وبوجهه إذا ترفع رأسه شيئا فيكون بالأخمصين يستقبل القبلة. ويسقط ذلك في صلاة المصلين في شدة الحرب إذا اختلطوا بالكافرين المحاربين المقاتلين وصاروا يصلون في شدة الحرب، يجوز أن يصلوا إلى القبلة ولا غير القبلة لأجل الضرورة. قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، كان يقول ابن عباس مستقبل القبلة وغير مستقبليها. ثم في النافلة للمسافر، النافلة للمسافر غير الفرض إذا أراد المسافر وهو يمشي في السفر أن يتنفل، فيجوز أن يتنفل إلى أي جهة، إلا إن كان ماشيا على قدميه فيجب أن يستقبل في حالة الإحرام وفي حالة الركوع والسجود وحالة السلام، يستقبل قبله ويمشي في وقت القيام والاعتدال والجلوس بين السجدتين، وكذلك في التشهد أثناء التشهد يكون ماشيا ويستقبل وقت السلام ووقت الإحرام ووقت الركوع ووقت السجود، يكون مستقبلا للقبلة، هذا إن كان ماشيا على قدميه. فإن كان على دابة، ومنه ما جاء بعد ذلك من استعمال الدراجات والسيارات والطائرات والسفن، فإن كان كذلك، أما إن كان في سفينة مستقرة فحكمه حكم المقيم، ما يجوز يصلي فرض ولا نفل إلا قائما مستقبلا للقبلة في الصلاة كلها. وأما إن كان في مثل السيارة ونحوها أو في الطائرة كذلك، فالفرض ما يجوز أن يصلي إلا قائما ومستقبلا جهة القبلة ومؤديا لها، وأما النفل فيجوز أن يصليه وهو على كرسيه إلى أي جهة كان. وقالوا إن كان على دابة يسهل لفها في وقت التحرم يصرفها نحو القبلة، فإن كانت مستصعبة فلا شيء عليه. وهكذا لما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته صلى الله عليه وسلم، وأما للفرض فكان ينزل ويصليه على الأرض صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة لا إله إلا الله ودخول الوقت، لقوله تعالى إن الصلاة كانت عليكم كتابا موقوتا، فلا يجوز تقديمها على وقتها ولا تأخيرها عن وقتها، وذلك لما رتب الله في خلال 24 ساعة أن تكون محطات الإنابة والرجع إليه والمحاسبة للعمل في خلال ابتداء اليوم في الفجر وفي أثناء النهار وعند معاودة النشاط للعشية وأول الليل وقبل الرجوع إلى الراحة والخلود إليها بالعشاء، فكانت أوقات محطات تتخلل اليوم يبقى على الصلة بالرحمن ويتدارك ما حصل منه في هذه الفترة من خلال وقوفه في الفترة الثانية، وهكذا فوقتها الحق سبحانه وتعالى بهذا التوقيت. قال والإسلام والتمييز، هذا الشرط تقدم معنا في الطهارة، وإذا جاء شرط الطهارة في الصلاة فقد دخل فيه الإسلام والتمييز أيضا. والعلم بفرضيتها، بأن يعلم أنها فرض، فمن كان يعتقد أن الظهر أو العصر أو المغرب سنة ويصليها فهو باعتقاده ذلك يخرج عن أداء الفرض فلا تصح عليه قضاؤها، ولكن يجب أن يعلم فرضيتها. والفرضية بأصل الإسلام هي الصلوات الخمس، خمس صلوات فرضهن الله على اليوم في العباد في اليوم والليلة، ثم لا يكون بعد فرض إلا ما كان من نذر للسنن، وما جاء أيضا عن الإمام أبي حنيفة من فرض من وجوب الوتر، قال به بعض الصحابة وقال به الإمام أبو حنيفة، وكذلك ما جاء عن بعض الصحابة وبعض الحنفية من وجوب سنة الصبح، والجمهور على أن ما عدا الخمس الفرائض فلا يجب بأصل الإسلام إلا ما كان من نذر لشيء من السنن فيجب الوفاء به، ولقوله صلى الله عليه وسلم للذي علمه خمس صلوات في اليوم والليلة قال علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. العلم بفرضيتها، وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة كالركوع والسجود ونحو ذلك، فيجب. قالوا وفرقوا عندنا بين العامي والمشتغل بطلب العلم، فالمشتغل بطلب العلم لابد أن يعين، والفرض ولا وأما العامي فإذا اعتقد أن في الصلاة فرائض وسنن ولم يميز بينها فيغتفر له ذلك، لكن لا يجزم في شيء من الفروض أنه سنة. قالوا حتى إذا تردد بين فرضين أن أحدهما سنة والآخر فرض فإنه تصح صلاة العامي، لأنه كل واحد يقول يمكن هو ذا الفرض، فما يجزم في واحد بأنه سنة، وإنما يضر أن يجزم أن هذا سنة فيفعله. وأما المشتغل بطلب العلم والمجالس العلماء ما يمكن يعتقد واحد من الفرضين سنة وما تصح صلاته، هذا لأنه مخاطب بتعيين الفرض لأن المجال فسح له والفرصة عنده. والستر بما يستر لون البشرة لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين. فالمرأة الحرة يجب أن تستر جميع بدنها بساتر لا يصف لون البشرة، بخلاف الساتر الرقيق الذي يصف لون البشرة. إذا قال بعض القماش إذا فيه ماء يصف لون البشرة، إذا ما فيه بلل ما يصف لون البشرة، بيصلي فيه يقول إن صلى وهو مبلل فيه ما يصح، لأن لون البشرة ظهر، وإن صلى وهو يابس ما يرى من لون البشرة فالصلاة صحيحة. أيوة بستر يستر لون البشرة. بالنسبة للحرة جميع بدنها إلى الوجه والكفين ما بين السرة والركبة للذكر والمملوكة من كل الجوانب لا من الأسفل، يعني من الأعلى ومن الجوانب لا من الأسفل، ولكن يسن الستر من الأسفل باستعمال السراوي. ويروى في أثر أن الأرض تستغفر للمصلين بالسراوي لسترهم عوراتهم عنها الأرض، فتستغفر لهم. فلكن يكون ذلك في السنة من تحت الإزار أو القميص، من تحت الإزار أو القميص السراوي، تكون من تحت الإزار أو من تحت القميص. فهذا من جهة الأفضل، بخلاف ما يذكرون في الخفين أنه يجب أن يكون ساترين لمحل الفرض من الأسفل ومن الجوانب لا من الأعلى، لا من الأعلى، بحيث لو كان الخف كبير من الأعلى يرى محل الفرض لا يضر، بخلاف الستر العورة يجب أن يكون من الأعلى، فلو كان عنده ثوب وقميص واسع من الأعلى إذا ركع ولا يرى بطلت الصلاة، لابد يكون ساتر من الأعلى ومن الجوانب لا من الأسفل. وقال وستر ما بين السرة والركبة، فهذا هو الفرض. وبعد ذلك السنة أيضا للرجل أن يستعمل من الثياب للصلاة الزينة، ثياب الزينة، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثياب الزينة ما كان يستعمله صلى الله عليه وسلم من الإزار من القميص من الجبة من الرداء من العمامة من القلنسوة، هذه كلها زينة، زينة ليقابل بها الرحمن للصلاة، هي الزينة في عرف النبوة والشرع المصون، فهذه هي الزينة التي أمرنا أن نتخذها لأجل الصلاة تعظيما كما ينبغي، تعطر لأجل الصلاة كذلك. ويروى فيه مضاعفة ثواب الصلاة لمن يصلي متطيبا. وكذلك أورد الإمام ابن حجر ما ورد في مضاعفة الصلاة بالعمامة أو بالقميص أو بالرداء، ولما مر في شرح للمنهاج في فقه الشافعية في كتاب اللباس وجد حديث كثير لا يسعها الشرح، فأفردها برسالة ثم در الغمامة في لبس القميص والطيلسان والسراويل والرداء والعذبة والعمامة، فجمع فيها ما عدد من الأحاديث الواردة وفيها مضاعفة الثواب لمن صلى بالرداء، مضاعفة الثواب لمن صلى بالقلنسوة، مضاعفة الثواب لمن صلى بالعمامة وما إلى ذلك. والصلاة من جهة الصحة تصح إذا ستر ما بين السرة والركبة، إلا أنه ينبغي أن يكون على عاتقه شيء ولو خيط يضعه، فيكره أن يصلي وعاتقاه وكتفاه مكشوفتان. قال: وتبطل الصلاة بعده
فصل: وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرفين أو بحرف مفهم إلا إن نسي وقل، وبالأفعال الكثيرة المتوالية كثلاث حركات، وبالحركة المفرطة، وبزيادة ركن فعلي، وبالحركة الواحدة للعب، وبالأكل والشرب إلا إن نسي وقل، وبنية قطع الصلاة، وبتعليق قطعها، وبالتردد فيه، وبأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك.
نعم. يحرم إفساد أي عبادة دخل فيها الإنسان بالتعمد، قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فإن كان فرضا فإبطالها حرام باتفاق، وإن كان نفلا ففي على خلاف. فإذا دخل الصلاة لا يجوز أن يتعمد إبطالها بشيء من المبطلات، فإن وقع شيء فقد بطلت فعليه أن يستأنفها ويعيدها، وإن كانت فرضا بوجوبا، وإن كانت نفلا فسنة أن يعيدها. قال: تبطل الصلاة بالكلام، أي كلام الآدميين، الكلام الذي فيه خطاب أي مخلوق كان، فإن الصلاة محل الخطاب للحق سبحانه وتعالى وحده، وإنما أذن لنا بل فرض علينا أن نخاطب نبيه بالسلام في الصلاة فيما علمنا صلى الله عليه وسلم من التشهد في قولنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فكان من خصوصية صلى الله عليه وسلم أن خطابه في الصلوات واجب، وخطاب غير من المخلوقات سواء كان ملك أو نبي أو غيرهم من الناس يبطل الصلاة. فإذا خاطب أي إنسان أي مخلوق في الصلاة تبطل صلاته، ولكن سيد المرسلين إن لم يخاطبه بالسلام تبطل صلاته، يبين مكانته عند الرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى ذكر عندنا الفقهاء أنه لو خاطب أحدا وهو يصلي فأجاب عليه أنه لا تبطل صلاة المجيب، ويدل عليه الحديث الذي كان يصلي في بعض الصحابة فناداه صلى الله عليه وسلم فخفف صلاته ثم جاء فقال: ناديتك من قبل، قال: كنت أصلي، قال: ما سمعت قول الله يا أيها استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فاستنبطوا أنه لو أجابه لم تبطل صلاته لأنه في فعل مامور، كما لم نبطل صلاة المجاهد في يكر ويفر ويضرب وهو يصلي، يجوز في التحام الحرب يصلوا مهما أمكنهم إيمان ركبان أو بالإيمان، يعذر في الحركات وفي الفر وفي الكر، إلا الصياح، لأن الصياح ما هو شان الشجعان. فكذلك تلبية ندائه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، قالوا: فلو قال لمصل تعالى فمشى لم تبطل صلاته، لأنه مأمور بذلك، فالمأمور به صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولو بحرفين مما ليس بخطاب لله تبارك وتعالى، أفهم أو لم يفهم، إذا نطق بحرفين غير الذكر غير القراءة غير الدعاء لله تعالى، بل اختلف الأئمة في الدعاء وقالوا إذا كان على مثل نظم القرآن فلا يبطل الصلاة بأي شيء، وتوسع الشافعية وبعض الأئمة قالوا إذا هو خطاب لله فلا يضر بأي لفظ كان وبأي شيء دعا. وقال الحنفية وكذلك غيرهم من الأئمة أنه إذا دعا بالقرآن أو بما ورد في السنة أو دعاء لا يقبل على نظم القرآن، وأما يتوسع ويأتي بأسماءه شؤونه التفصيلية ويقول السيارة الفلانية مدير كذا أعطنا ولا شيء من هذا، فهذا يبطل عند بعض الأئمة، يبطل الصلاة عليه عند بعض الأئمة وعند الحنفية وغيرهم. عند الشافعي يقول ما دام تخاطب الله خاطب بما شئت وقول له حتى إذا طلبت منه الزواج قالوا ما يقول لي. ولكن مثل ذلك بعد الصلاة أو لا خروجا من الخلاف يسأله بعد الصلاة خلف الصلوات، ولو بحرفين أو بحرف مفهم، وذلك أن اللغة العربية في فعل الأمر منها يكون الحرف كلمة كاملة، بل مفهم كأنه جملة، تكون هو كلمة ومستتر فيه كلمة أخرى فيكون كالمركب، وهو فعل الأمر من بعض الحروف إذا خاطب به الرجل، فمثل قوله لي، فاللام المكسور هذا يخاطب به الرجل إذا خاطب المرأة يقولها لي، بمعنى تولى الأمر للأمر لي كذا لي كذا، يعني تولى كذا، أو بمعنى جي توقع من الوقاية، أمر من الوقاية يقول للرجل جي، وإذا أمر بالوشاية يقول له شي. أحول قلت له بالله. وإذا اسمه أمره بالوعي يقول له عي، إذا خطب الأنثى يحتاج زيادة ياء عي، حرفين صارت، وإذا خطب الرجل يقول له عي، فحرف واحد له معنى يبطل الصلاة. القولة عياه عيه عي عينا، القولة الواحد عي، الاثنين يقول عياء عياه، والمرأة عيه، والنساء والمجموع الرجال عوه عو بواو الجماعة، ومجموع النساء عينا عين القولة عوه عينا عي، وكذلك للأمر لياه لوه لي لينا، للأمر الواحد تقول له لي، لياه إذا كان اثنين، لوه إذا كانوا جماعة، ليه إذا كانت واحدة، للأمر لياه لوه لي واحد، لينا إذا كان مجموعة النساء تقول لينا الأمر، وهكذا. طيب يقول أو بحرف مفهم إلا إن نسي أنه في الصلاة وتكلم وقل الكلام، شرط كلام قليل، أما قال نسيت ولكن نصلح نشرة كاملة، أوه خلاص خرجت من الصلاة، قال أنا ناسي كلمة كلمتين ثلاثة أربعة، هم ناسي دي كلام طويل، أيضا نسيت أنه في الصلاة وقد خرجت من الصلاة بكثرة الكلام. لا قال النسي وقل، استدلالا بما جاء من 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 كلام صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين لما سلم من ركعتين في الظهر وقام وهاب الصحابة أن يتكلموا فيهم الكبار، سيدنا ذي اليدين يقول يا رسول الله قصورة السلام نسيت، في باله أنه صلى أربع، قال كل ذلك لم يكن، قال بلى بعض ذلك قد كان، فلا حق ما يقول ذي اليدين، أشاروا نعم كبروا وكمل الركعتين صلى الله عليه وسلم، عدون هذه الكلمات لقلتها ويظن خارج السلام ماذا سوى، وهكذا قالوا بالنسبة للناس والجاهل المعذور بجهله يعذر في كلمات، وقد كان في أول الأمر يجوز الخطاب في الصلاة والكلام ثم حرم ذلك، وفيه جاء الحديث أنه حضر بعض العرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا، فصادف أن واحد عطس في الصلاة، لما عطس في الصلاة قال الحمد لله، هذا سمعه قالوا يرحمك الله في خطاب له يرحمك الله. فلما قال هكذا قال رماني القوم بأبصارهم تشوفون نزيق. لما شافهم مستنكروا قال واثق الأمة يا ما لكم تنظرون إليه. شاروا لي سكت سكت وكمل الصلاة. النبي كان يسمع كلام وراه في الصلاة. فلما سلم قال لهم من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله. قالوا هذا العربي جيد. فاستدعاني قال هاتوه. قال فبأبي لقد وجدته خير معلم والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني ولا ضربني ولكن قال لي يا عبد الله إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الأدميين إنما هي القراءة والذكر والدعاء بس. وتعلم وفرح قال ظن أنه بيصلح له عتاب وعقاب ولم يمروا بإعادة الصلاة لهذا عذروا الجاهل المعذور بها. وإلا بيقولوا ردوا صلاة ثاني مرة ما أمروا له قالوا علموا يقال ثاني مرة ما تصلى شيء لا تكلم أحد وأنت تصلي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم إلا إن نسي وقال وبالأفعال الكثيرة نعم المتوالية كثلاث حركات متوالية وهكذا قالوا إحنا في إذن أن أي صورة يجزم الناظر لأنه في غير الصلاة تبطل صلاته ومن هنا حتى منعوا القراءة في المصحف النظر في المصحف الصلاة يقول هذا حية غير مصلي فتصح عندهم. وقال الشافعية إذا خطأ ثلاث خطوات متوالية أو تحرك ثلاث حركات متوالية غير حركات الصلاة تبطل بذلك صلاته أو بحركة واحدة لكنها مفرطة أو بوثبة قفز وهو يصلي ها؟ إيش معك فبهذا يخرج عن الصلاة لأنه مناقض للخشوع. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون سواء إذا كنت في الجهاد وحضر الوقت سواء مرتحم الحرب بينكم قفز ما تشاء في غير ذلك فعليك السكينة. قال بالحركة المفرطة وبزيادة ركن فعلي واختلفوا في زيادة الركن القولي ما بين كره وما بين إبطال للصلاة وبزيادة ركن فعلي ما مثل ركوع أو سجود أو قيام يزيد إلا أن في صلاة الكسوف والخسوف قيامان وركوعان ورد فلا إشكال في ذلك ولكن الماموم إذا جاء فأدرك الركوع الثاني لم تحسب له الركعة إذا كان الإمام يصلي بركوعين صلاة الكسوف والخسوف فجاء الماموم وأدرك الركوع الثاني في القيام الثاني لا ما تحسب له الركعة لأن أدرك الركوع الأول ندرك الركوع الأول تحسب له الركعة ندرك الركوع الثاني وحتى أدرك القيام الثاني ما تحسب له الركعة لأن هذا لزايد في القيام حق الركعة قد مضى والركوع قرب منا هذا زايد مخصوص بصلاة الكسوف والخسوف. قال إيش قال وبالحركة الواحدة للعب بقصد اللعب وبالأكل والشرب إلا النسية وقال ولكن القلة هنا مقدار حبة سمسمة قالوا أما أكثر من ذلك فتبطل بخلاف الصوم فإنه عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة أنه إذا اسمه أكل ناسي ولو كثيرا لم يبطل صوم لم يبطل صوم لكن عند غيرهم يبطل وأخذوا بحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولكن بالنسبة للأكل إذا أكل زايد على حبة سمسم قال أنا ناسي حتى ناسي تبطل صوم يقول ليش خلي الصائم قل الصائم ماشي هناك هيئة تذكره بالصوم ما أنت في صلاة يا قيام يا ركوع سجود كيف تنسى إيش نسي هذا حقك تبطل صلاته إذا أكل زايد على مقدار حب السمسمة وادعى النسيان وهكذا قال اسمه الإمام أحمد بن حنبل لما لقي شيبان الرعيم مع سيدنا الشافعي قال يسأل شيبان قال له إذا شككت في الركعة في الركعات في الصلاة كيف تفعل؟ قال على مذهبكم وعلى مذهبنا. قال فيها مذهبان؟ قال نعم. قال ما هي على مذهبنا؟ قال ما على مذهبكم يأخذ بالأقل يزداد يزيد ركعة ثم يسجد للسهو. قال صدقت. فما هي على مذهبكم؟ قال على مذهبنا هذا قلب قليل أدب غافل عنه في الصلاة ما يدري كم صلى يحتاج تأديب صيام سنة. تعجب الإمام الجواب هذا. قالوا الغنم اللي معك هذه كم زكاتها؟ هو يرعى الغنم. قال على مذهبكم ولا على مذهبنا؟ قال حتى هذه فيها مذهبان. قال نعم. قال ما هي على مذهب؟ قال على مذهبكم في كل 40 شاة شاة حتى تصل 121 شاة ثانية لأن تصل 231 ثم في كل 100 شاة. قال صدقت. فما على مذهبكم؟ قال على مذهبنا العبد هو ما ملك لسيده. كله حق ربي. غمي على الإمام محمد عمر قال له الشافعي قلت لك لا تسأله. قالوا يجلس عنده الشافعي كما يجلس المعلم كما يجلس الصبي بين يدي المعلم من أدبه عليهم رضوان الله. أئمة عرفوا عظمة الدين وعظمة الرب وعظمة الرسول وتصدقوا لا 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 غتروا ولا عجبوا ولا تكبروا ولا مالوا إلى الدنيا وبذلك نفع الله بهم وبعلومهم ونشر علومهم في الآفاق. قال وبنية قطع الصلاة منه وقطع الصلاة انقطعت صلاته وبتعليق قطع. قال إن جاء فلان بن فلان ولا اسمه رن التليفون بخرج من الصلاة ومن الحين قد خرجت خلاص حتى قبل ما يرن التليفون ما دامك تنوي الخروج فقد خرجت. وبالتردد في قطعها فإذا مضى عليه مقدار ركنه متردد يخرج ولا يستمر بطلت صلاته. وإن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك فالله يحفظ علينا صلواتنا ويكتب لها القبول عنده. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه فصل وشرط ما مر لقبولها عند الله سبحانه أن يقصد بها وجه الله تعالى وحده وأن يكون مأكله وملبوسه ومصلاه حلالا وأن يحضر قلبه فيها فليس له من صلاته إلا ما عقل منها وألا يعجب بها.
لا إله إلا الله. هذه شروط ما يذكرها عامة الفقهاء يتكلمون عن الصلاة. قال معنوية. قال شروط ما مر لقبولها لا لحكم الفقيه بصحتها فإن الفقيه يحكم بالصحة إذا ما عليك فيها حد ولا مطالبة في الدنيا يقول لك صحيح لكن المقصود قبولها عند الله تعالى. قال اسمع إذا قمت بهذا كلها عاد باقي انتبه من شؤون بينك وبين الله. شريط ما مر لقبولها عند الله تعالى أن يقصد بها وجهه تخلص لوجه الله إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. وكان بعض الناس يصلي في مسجد سمع الباب انفتح حد دخل المسجد فحسن صلاته فسمع هاتف يهتبه يقول لولا أن أول صلاتك له لأخرجت من ديوان السعداء إلى ديوان الأشقياء بس فعلك أن أول صلاتك كان خالص. وكان بعضهم في قيامه في الليل ويقرأ القرآن ومر المنبه كما كان يعتاد المسلمون في مدنهم قراهم أن يمر منبه آخر الليل ينبه الناس لقرب الفجر كان يقرأ سورة طه فلما مر المنبه رفع صوته برأيتين وذهب فأراد الله ينبههم غمض عينيه فرأى ملكين يقول له فين ثواب القراءة لهذا؟ قال هذا شوف تحت كل حرف 10 حسنات مضاعفة ونور سورة طه آيتين مطموسة. قال هذا الآيتين ماشي قال لا هذا ما له فيها ثواب. قال ما قراها وهم أنا قرأتها. كل ملك قراها من أجل المنبه الذي مر دخل له روح شو ثواب من عندنا ماشي له عندنا ثواب. كان رفع صوته لما مر المنبه يشعره بأنه يقرأ. قال فدي لايتين خلاص خلوا يروح يشيل ثوابه من عندها، عندنا ما يشيلوا ثواب لأنه قصد بها هذاك. قال أن يقصد بها وجه الله تعالى وحده، وأن يكون ما كله ملبوس ومصلى حلال، لما يأخذ ما اسمه سكن بشبهة وإلا حق أوقاف وإلا حق أيتام وإلا بغير حق، وبعد ذلك يصلي فيه، فين القبول؟ ولذا حتى قالوا لو 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 أدركته صلاة وهو مار في أرض مغصوبة فهل يصلي ولا يخرج منها؟ فيخاف إذا ما يقطعها إلا خرج الوقت عليه. واختلفوا حتى قالوا إنه يصلي مثل صلاة شدة الخوف، وهو يجري يصلي وهو يجري وهو خارج منها، لأن بقاؤه فيه ما فيه من إقرار هؤلاء الغاصبين لا إله إلا الله. فينبغي، قال صلى الله عليه وسلم ذكر رجل أشعث غبر يطيل السفر يمد يديه لسماء يا رب يا رب، مطعم حرام مشرب حرام ملبس حرام وغذي بهم، فأنا يستجاب لذلك. ويروى في بعض الأثار لمن اشترى ثوب بعشرة دراهم 9 حلال 1 حرام لم يتقبل له صلاة ما دام على بدنه شيء من ذلك الثوب ولو خيط منه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يكون ما كله ملبوس ومصلاه حلالان. وأن يحضر قلبه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، يحضر قلبه فيها فليس له من صلاة إلا ما عقل منه، وفوق هذا كله لا يعجب بها بل يراها منة من منن الله ساقها إليه يسأل قبولها. وعلمنا صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا من الصلاة نستغفر، فهذا بعد عن العجب. سافر كيف نستغفر للتقصير الذي وقع منا في الصلاة؟ أنت خرجت من الصلاة ما خرجت من معصية ولا من ذنب، كيف تستغفر؟ سلمت واستغفر الله. استغفر من ماذا؟ ما هو من الصلاة، من التقصير في الصلاة، من الغفلة في الصلاة. فهذا علمنا ما ينفي به العجب، أن نستشعر تقصيرنا فيها ونسأل الله القبول. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ومن بركة صلاة الجماعة أن يتعرض أصحابها للقبول ولو باجتماعهم. من المنشد؟
وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع. وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا
به
موقنات أنما قال واقعوا، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع المضاجع. وأعلم علما ليس بالظن أنني إلى الله محشور هناك وراجعوا وراجعوا وفينا رسول الله يتلو كتابه كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطعوا صلوا عليه.
نور قلوبنا بهذا النور اجعل لنا سبحانه وتعالى من هذا السنة حظ وافر تصلح لنا به جميع الأمور نرقى بها على مراتب المعرفة واليقين وعلم في علم اليقين ونمكن في مقاماته وفي عين اليقين ونمكن في مقاماته ويأذن لنا بوصول إلى حق اليقين ورزقنا التمكين في كل مقام من مقامات اليقين وجعلنا استنارة بهذا النور تزداد لنا كل لمحة وفي كل نفس حتى نكون من أقرب أمتي إليه في يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اجعلنا من رفقاء البشير النذير أسعدنا بقربه وسقنا من شربه خلنا في حزبه وثبتنا على دربه واختم لنا بأكمل حسنه واسطته ورزقنا حسن متابعته وكم وجه شريف نصرته وخدمة شريعته وأمته على خير الوجوه على هو حبها إليك وإليه وأرضاها لك وله وأحضاها لنا عندك وعنده وأنفعها للعباد والبلاد كما أنت أهله يا كريم يا جواد بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.